كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنلتقي مع فقه الفرائض تتمة لحديثنا السابق، وانتظارا لاتصالات إخواننا المشاهدين، وذلك فيما يتعلق بفقه الفرائض أو بعلم المواريث. وقد تكلمنا في اللقاء السابق عن ميراث ذوي الرحم، وبينا أن الرحم في اللغة هي القرابة، أما عند علماء الفرائض فتطلق الرحم على كل وارث، ليس على كل قريب، ليس بصاحب فرض ولا عاصب. الإنسان الذي ليس له سهم محدد في التركة وهو صاحب الفرض، والذكر الذي إذا انفرض بالتركة استحقها، وإذا كان معه صاحب فرض أخذ الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض، من عداهم هو صاحب هو ذوي الرحم. وعلى ذلك فتطلق هذه التسمية ذوي الرحم على كل قرابة لا ترث بطريق الفرض ولا بطريق التعصيب، كالعمة والخالة وابن الخال وابن العمة إلى غير ذلك كما سنبين. وبمشيئة الله عز وجل معنا بعض الرسوم التوضيحية التي تعيننا على فهم هذا الموضوع. بمشيئة الله عز وجل سنطالع سويا هذه الرسوم التوضيحية التي تتعلق بميراث ذوي الرحم. وميراث ذوي الرحم حتى تأتي هذه الرسوم قد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وتبعهم الفقهاء في ذلك على رأيين. فذهب جمهور الصحابة عليهم رضوان الله جميعا إلى أن ميراث ذوي الرحم درجة من درجات التوريث، بمعنى أنه إن لم يوجد في التركة صاحب فرض ولم يوجد في التركة عاصب، فإننا ننتقل بعد ذلك إلى توريث ذوي الرحم. وذهب جمهور الفقهاء إلى القول بتوريث ذوي الرحم، ولكن خالف في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت، ورواية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا. ومن قال بتوريث ذوي الرحم اشترط أن لا يوجد في التركة صاحب فرض، لأنه لو وجد صاحب فرض فإنه سيرد عليه باقي التركة، بمعنى لو مات رجل وترك بنتا فقط، البنت ها هنا لها نصف التركة فرضا ثم نصف التركة الباقي، يوجد له خال أو يوجد له عمة أو خالة أو ابن خال أو ابن عمة أو جد لأم مثلا مع البنت، في هذه الحال لا يرث ذوي الرحم. ذوي الرحم لا يرثه، لما؟ لوجود صاحب الفرض. فالبنت ها هنا تأخذ نصف التركة فرضا ويرد عليها النصف الآخر. لماذا؟ لأن ميراث ذوي الفروض وميراث العصبات يقدم على ميراث ذوي الرحم. فلكي يرث ذوي الرحم لابد من ألا يوجد في المسألة لا صاحب فرض ولا عاصب. الرسم التوضيحي الذي مر نرجو أن نراه مرة أخرى هيبين لنا هذين الشرطين. لكي يرث أحد من ذوي الرحم يشترط ألا يوجد في المسألة صاحب فرض ولا عاصب، لأن صاحب الفرض إن وجد في المسألة ولم يوجد معه عاصب يرد عليه الباقي من التركة، زي ما قلنا إذا التركة كان فيها رد يعني لم تستوفي السهام التي في التركة. رجل مات وترك زوجته وترك ابنته، الزوجة لها قد إيه؟ لها الثمن. طب والبنت لها قد إيه؟ لها النصف. يعني معنى كده أن الزوجة والبنت لهن خمسة أثمان التركة، طيب هياخدوا خمس أتمان التركة. طب والثلاثة أتمان؟ الثلاث أتمان ترد على البنت فقط كما بينا سلفا، لأن الرد يكون على غير الزوجين. يبقى أول مرتبة عندنا في المواريث أصحاب الفروض صاحب الفرض اللي هم الاثناشر اللي بيناهم سلفا وقررناهم كثيرا، ثم يأتي بعدهم العصبات سواء كان عاصبا بنفسه أو بغيره أو مع غيره، ثم يأتي بعد ذلك زو الرد على أصحاب الفروض، ثم يأتي زو الرحم. أرجو نثبت الصورة دي قليلا بأمر الله. يبقى احنا إن شاء الله عندنا في المواريث أول مستحق للتركة أصحاب الفروض، ثم العصبات، ثم يرد على أصحاب الفروض عدا الزوجين، ثم يأتي بعد ذلك زو الرحم، فإن عدموا يكون الرد على أحد الزوجين. الرسم التوضيحي الذي أمامنا بيبين أن أهل العلم قد اختلفوا في القول بتوريث زو الرحم. فعندنا مذهبان كما بينا، الصحابة جمهورهم ذهب إلى القول بتوريث ذوي الأرحام. عندنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبو عبيدة ابن الجراح، وتبعهم كثير من التابعين كشريح وعلقمة والنخعي وعطاء ومجاهد ومسروق وعمر ابن عبد العزيز وغيرهم كالحسن البصري وابن سيرين، كلهم قالوا بتوريث ذوي الرحم. وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل عليهما رحمة الله. وكان الإمام الشافعي والإمام مالك يمنعون توريث ذوي الرحم، ولكن خالف المتأخرون من فقهاء المالكية والشافعية وقالوا بتوريث ذوي الرحم، لكن اشترطوا شروطا لتوريث ذوي الرحم. ففقهاء المالكية اشترطوا عدم صاحب الفرض والعاصب، وده الشرط العام عند كل الفقهاء، واشترطوا أيضا ألا يكون الإمام عدلا، لأن التركة عندهم في حالة وجود عدم وجود أحد من أصحاب الفروض أو عدم وجود عاصب أو وجود صاحب فرض لا يستغرق فرضه التركة تؤول إلى بيت مال المسلمين. فمن الذي يتصرف في بيت مال المسلمين؟ الإمام. فلذلك اشترط المالكية إن كان الإمام عدلا تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين، فإن لم يكن غير عادل أو عرف بالجور في التصرف في الأموال أو لا يضع المال في موضعه، فقال متأخر المالكية بتوريث ذوي الأرحام في هذه الحال. ولكن إن كان الإمام عدلا فإن توريث ذوي الأرحام لا يوجد عندهم، وإنما يؤول المال إلى بيت مال المسلمين. وكذلك متأخر الشافعية اشترطوا شرطا وهو انتظام بيت المال، يعني بمعنى أن يوجد بيت لمال المسلمين يأخذ الصدقات من الناس ويأخذ التركات الشاغرة وينفق هذه الأموال في مصارفها الشرعية. ولذلك إذا لم يوجد بيت مال للمسلمين كمحنة مروا بها أو ضعف للدولة كغزو التتر للبلاد وما شابه ذلك، أو كان بيت مال المسلمين غير منتظم، أو كان الإمام لا يصرف التركة في مصارفها الشرعية، فعند فقهاء المالكية والشافعية من المتأخرين تؤول التركة إلى ذوي الأرحام ولا تؤول إلى بيت مال المسلمين. فهذا هو المذهب الأول. أما المذهب الثاني فهو مذهب المانعين من توريث ذوي الرحم، وهذا المذهب قال به زيد بن ثابت عليه رحمة الله وعبد الله بن عباس، وقال به من فقهاء التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن أو ابن المسيب وسعيد بن جبير والأوزاعي فقيه أهل الشام وأبو ثور الشافعي، وقال به داود الظاهري وابن جرير الطبري صاحب المذهب الشهير والتفسير المعلوم وصاحب التاريخ، وبه قال سفيان الثوري عليهم جميعا رحمة الله. وهذا هو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ومذهب متقدم الشافعية والمالكية كما بينا عرضا. أما المتأخرون من المالكية والشافعية فقالوا بما قال به جمهور الفقهاء واشترطوا شرطا من عدالة الإمام وانتظام بيت المال للقول بتوريث ذوي الرحم. وعلى الرغم من أن جمهور الفقهاء على القول بتوريث ذوي الرحم، سواء كان في ذلك الأحناف أم الحنابلة أم متأخر الشافعية والمالكية وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم، ولكنهم قد اختلفوا فيما بينهم بالكيفية التي يتم بها توريث ذوي الرحم. يبقى من قال بتوريث ذوي الرحم كما بينا سلفا، رجل مات عن بنت وعن زوجة، ها هنا البنت هترث النصف والزوجة ترث الثمن، طب والباقي يرد على البنت. طب تخيل ان المسألة فيها زوجة وليس فيها احد من ذوي الفروض ولا من ذوي الارحام، يعني مات ولم يترك الا عمته وخالته وزوجته. لابد اولا نلاحظ ملحوظة هامة جدا، ان بالنسبة لميراث ذوي الرحم لا ينبغي ابدا بحال من الاحوال ان يؤثر على نصيب احد الزوجين. يعني بمعنى ان وجد الزوج فانه يأخذ النصف. طب وان كان في المسألة بنت بنت؟ نعم. وان كان في المسألة بنت ابن بنت؟ نعم، لانها ليست من الفرع الوارث الذي يحجب الزوج حجب نقصان. اذا كان في المسألة وجدت بنت بنت او بنت ابن بنت، على الرغم ان هم من ذرية الميت، ولكن لا يحجب بهم الزوج او الزوجة حجب نقصان. فالذي مات وترك زوجته وترك عمته وخالته او ترك بنت بنته، ها هنا الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب كيف نقسم على باقي الورثة؟ عندنا العمة وعندنا الخالة وعندنا بنت البنت، كيف نقسم عليهم هذه التركة؟ اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام فيما بينهم اختلافا شديدا. ويمكن أن نميز بين ثلاثة مذاهب ذهب كل منها إلى مذهب مغاير للآخر، فإن شاء الله ننظر إلى الرسم التوضيحي التالي. هنجد عندنا المذهب الأول وهو مذهب أهل الرحم أو مذهب توريث ذوي الرحم، وهذا المذهب قال به عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهو لا يميز بين صنف من الورثة وبين آخر، بمعنى أنه يقسم التركة على ذوي الأرحام الذين وجدوا عند وفاة قريبهم دون تفرقة بين الذكر وبين الأنثى، ودون تفرقة بين القريب وبين البعيد. أنا معذرة أرجو تثبيت الصورة لأننا هحتاج إليها بأمر الله الآن. ففي المثل الذي ذكرناه، العمة تدلي إلى الميت عن طريق أبيه، والخالة تدلي إلى الميت عن طريق أمه، أما بنت البنت فهي تدلي إلى الميت عن طريق ابنته. فعلى هذا المذهب وهو مذهب أهل الرحم وقال به عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه، فيتم تقسيم التركة على هؤلاء الثلاثة بالسوية فيما بينهن، بمعنى أن العمة والخالة وبنت البنت يشتركن في ثلاثة أرباع التركة التي بقيت بعد نصيب الزوجة، تقسم بينهن بالسوية. يعني الزوجة تأخذ الربع لعدم وجود الفرع الوارث، وما بقي يقسم على كل واحدة منهن بالسوية، فيصبح للعمة الربع وأيضا للخالة الربع ويصبح لبنت البنت الربع أيضا. يبقى هذا مذهب أهل الرحم الذي يسوي بين القرابة جميعا من ذوي الرحم، لا يفرق بين ذكر وأنثى، لا يفرق بين قريب وبعيد. هنجد المذهب الثاني الذي يأتي بعد ميراث ذوي الرحم وهو مذهب أهل القرابة، ثم نجد المذهب الثالث وهو التنزيل، ونعرض للرسوم التي توضح ذلك فيما يلي بمشيئة الله عز وجل. إن شاء الله ننظر إلى الرسم التوضيحي التالي: لأن هذه المسألة بتبين لو أن رجلا توفي وترك جد أبي أم. الجد أبو الأم ليس بجد صحيح، هو جد غير صحيح، أو يقال عنه جد رحمي، جد رحمي وليس جد صلبي. الجد الصلبي اللي هو أبو الأب. وأرجو أن ننتبه، في بعض كتب الفرائض يقال جد فاسد، وهذه التسمية لا نحبها. ما ينبغي أن يقال عن الجد أنه جد فاسد أو ولد إلى آخر ذلك، وإنما ينبغي أن نقول جد رحمي، ولنميز بينه وبين الجد لأب، وهو الجد الصلبي الذي يرث. فهذا الجد لا يرث، يقال عنه جد غير صحيح أو يقال عنه جد رحمي. وعندنا بنت البنت أيضا لا ترث، بنت العم لا ترث، ابن بنت أيضا لا يرث، وبنت خال لا ترث. هؤلاء جميعا من ذوي الرحم. فعلى هذا المذهب، المذهب السابق اللي هو مذهب أهل الرحم، فإنهم جميعا يشتركون في التركة بالسوية فيما بينهم. يعني ابن الخال ذكر وابن بنت ذكر، يأخذ كبنت البنت وكبنت العمة وكالخالة وكالجد لأم، لا فارق بين أحدهم ولا تمييز بين الذكر وبين الأنثى، لأنهم كلهم يدلون إلى الميت برحمه العامة. المذهب التالي وهو مذهب التنزيل أو مذهب أهل التنزيل، أرجو أن ننظر إلى الرسم التوضيحي الذي يتعلق به. إذا نظرنا إلى هذا الرسم نجد أنهم ينزلون كل وارث منزلة من يدلي به إلى الميت. أولاد البنات ينزلوا منزلة البنات. طب وأولاد الأخوات ينزلوا منزلة الأخوات. طب العمات، العمة تنزل منزلة الأب. طب والخالة، الخالة تنزل منزلة الأم. وهذا قال به علقمة ومسروق والشعبي والنخعي والثوري وشريك وأبو نعيم وأبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ورواية وردت عن الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. فهذا مذهب الشافعي اللي هو مذهب أهل التنزيل. يعني عندنا في هذه المسألة امرأة ماتت وتركت بنت بنت وبنت أخت، يبقى بنت البنت ننزلها منزلة من؟ منزلة من يدلي بها إلى الميت، وهي البنت. طب وبنت الأخت ننزلها منزلة من تدلي بها إلى الميت، وهي الأخت. يبقى البنت في هذه المسألة لو كانت بنت البنت، لو هنفترض أنها بنت، يبقى تاخد كام؟ النصف. فنعطي النصف ها هنا لبنت البنت، لأنها تأخذ نصيب من تدلي به إلى الميت. يبقى بنت البنت هتاخد نصيب مين؟ تاخد نصيب أمها التي أدلت بها إلى الميت كما لو كانت حية. طب وبنت الأخت؟ الأخت لو كانت حية ها هنا في هذه المسألة، وكانت المرأة قد ماتت وتركت بنتا وأختا، كانت البنت تأخذ النصف فرضا. طب والأخت نصيبها إيه؟ تأخذ الباقي تعصيبا مع البنت، تأخذ الباقي تعصيبا مع البنت. لأن ذكرنا قبل ذلك، معذرة أرجو تثبيت الصورة، ذكرنا أن الأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا وجدت في المسألة مع البنت أو مع بنت الابن، فإنها تأخذ الباقي تعصيبا، تعصب مع البنت، مش بالبنت، لا مع البنت، دي عصبة مع الغير. يبقى بنت البنت تأخذ النصف فرضا، وبنت الأخت تأخذ الباقي وهو النصف تعصيبا. سبحان الله، نزلوا هذه القرابة منزلة من يدلي بها إلى الميت، ويدي بالتعصيب ويدي بالفرض. ده لو كان في ذكر كما سنبين هيأخذ ضعف الأنثى أيضا. المسألة الثانية: ماتت رجل عن بنت بنت وبنت بنت ابن وبنت أخت. بنت البنت تدلي إلى الميت بمن؟ تدلي إليه ببنته. طب وبنت بنت الابن تدلي إلى الميت عن طريق مين؟ عن طريق بنت الابن. طب وبنت الأخت تدلي عن طريق الأخت. يبقى ننزل المنزلة المسألة أصلها، فكأن الميت قد ترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة أو أخت الأب. طب البنت ها هنا لو كانت موجودة تاخد كام؟ نصف التركة فرضا. طب وبنت الابن تاخد كام؟ كانت هتاخد السدس تكملة الثلثين. يبقى البنت تاخد النصف فرضا وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. طب وبنت الأخت لو أمها كانت موجودة كانت هتكون عصبة مع البنت ومع بنت الابن وتأخذ الباقي تعصيبا، وهو ها هنا ثلث التركة. يبقى نعطي لبنت البنت ما كانت تستحقه أمها لو كانت هي التي ترث. يبقى بنت البنت تأخذ النصف، طب بنت بنت الابن تأخذ نصيب أمها التي تدلي بها إلى الميت كما لو كانت حية وهو السدس. طب وبنت الأخت تأخذ نصيب أمها كما لو كانت حية، فتأخذ الثلث الباقي الذي كانت أمها تأخذه تعصيبا مع البنت ومع بنت الابن. لذلك سمي هذا المذهب بمذهب أهل التنزيل، بينزل الميت منزلة أصله الذي يدلي به إلى الميت. يبقى ده مغير تماما لمذهب مين؟ لمذهب أهل الرحم. أهل الرحم لا يفرق بين قرابة بعيدة ولا قرابة قاصية دانية وقريبة، وإنما يسوي بينهم جميعا. المسألة التالية والأخيرة في هذا الرسم: ماتت امرأة عن زوج وبنت بنت ابن وبنت أخ لأب. الزوجة ها هنا ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر. احنا قلنا قبل كده بياخد ايه؟ بيأخذ فرضه بغير نقصان، يعني ذوي الرحم لا يؤثر أبدا أبدا على نصيب أحد الزوجين. فالزوج يأخذ نصفه كاملا، لا يعد معه أحد أصلا من ذرية زوجته التي ماتت، ليس لها فرع يحجبه حجب نقصان، لأن التوريث لهم بإيه؟ بذوي الرحم. يبقى الزوج يأخذ نصفه كاملا غير منقوص. طب والنصف الباقي؟ هننظر ها هنا نجد بنت بنت ابن. بنت بنت الابن دي بتدلي إلى الميت عن طريق مين أو إلى المتوفاة؟ عن طريق بنت الابن. طب وبنت أخ لأب بتدلي للمتوفاة عن طريق مين؟ عن طريق أخيها لأبيها. يبقى كأن المرأة هنفترض إنها ماتت عن بنت ابن وعن أخ لأب. طب بنت الابن لو كانت موجودة تاخد كم في التركة؟ هتاخد نصف التركة فرضا. طب والأخ الأب يأخذ الباقي تعصيبا. يبقى ها هنا بعد نصيب الزوج وهو النصف هنعطي لبنت الابن النصف. طب ويفضل ايه؟ مش هيفضل حاجة. طب والأخ الأب هياخد ايه؟ لو وجد شيء لأخذه، كان يأخذه ايه؟ الباقي تعصيبا، ولكن ها هنا لم يتبقى له شيء فلا يرث شيئا. ده مذهب مين؟ مذهب أهل التنزيل الذي هو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد عليهما وعلى علمائنا رحمة الله عز وجل. ننظر إن شاء الله الآن إلى الرسم التوضيحي التالي، والذي يحدثنا عن المذهب الثالث بعد مذهب ذوي الرحم أو أهل القرابة، وبعد مذهب ذوي أهل التنزيل هنعرض إلى المذهب الثالث والأخير عند القائلين بتوريث ذوي الرحم وهو أهل القرابة. أهل القرابة، احنا عندنا مذهب أهل الرحم ده الأولان اللي عرضنا ليه والذي قال به عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمذهب الثاني مذهب أهل التنزيل والذي يقول به الشافعي وهو رواية عن أحمد. أما المذهب الثالث والأخير فهو مذهب أهل القرابة ويقول به الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله ومحمد ابن الحسن وأبو يوسف، ورواية عن الإمام أحمد، وهو المعمول به عند القانون المصري. معمول به في القانون المصري هو مذهب أبي حنيفة، مع خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه في تقديم وتأخير بعض الورثة عن بعضهم. هذا المذهب بينظر إلى قوة القرابة، بينظر إلى قوة القرابة، ولذلك سمي بطريقة أهل القرابة أو توريث أهل القرابة. لما تكلمنا عن ميراث العصبات ذكرنا أن العصبات إما أن يكون عصبا بنفسه أو بغيره أو مع غيره. قلنا العاصب بنفسه كل ذكر اشترط في الذكورة، وبينا أن العاصب بغيره أنثى صاحبة نصف عند الانفراد ولها مع من يشاركها الثلثين عند التعدد في نفس درجتها ومرتبته، تعصب بأخيها وتأخذ النصف منه. ثم بينا بعد ذلك أن العاصب مع غيره هو الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع البنت أو بنت الابن. تكلمنا أن العاصب بنفسه ينقسم إلى أربعة مراتب، العاصب بنفسه ينقسم إلى أربعة مراتب. أول مرتبة وأقواها البنوة، ثم بعد ذلك الأبوة. البنوة بتشمل مين؟ بتشمل الابن وابن الابن. الأبوة تشمل الأب والجد. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الأخوة، ثم بعد ذلك عن جهة العمومة. فطريقة أهل القرابة التي قال بها أبو حنيفة وصاحباه تعتمد على تقسيم مشابه لذلك، فهم قد قدموا فروع الميت ثم أصول الميت ثم فروع أبوي الميت ثم فروع جدي الميت. فروع الميت يعني أولاد البنات وأولاد بنات الابن، لأن دول هم ذوي الرحم، مش الفروع بقى اللي هو الابن الصلبي والبنت، الكلام ده خاص بذوي الرحم. فقدموا فروع الميت، والذي قال بذلك هو أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. أما أبو حنيفة عليه رحمة الله فكان يقدم أصول الميت على فروعه. إن شاء الله في اتصال، نتلقى الاتصال ثم نتم ما بدأنا إن شاء الله. احنا نجمع الأسئلة.
كارت هيخلص.
السلام عليكم، تفضلي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور؟
تفضلي حضرتك السؤال، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسألك عن استفسار عن في يعني في الحلقة نفسها.
حضرتك تفضلي تفضلي.
أختي كانت متجوزة وفي عيلة وطلعت من عيلة. نعم. وأبويا ادها أرض وبنت فيها. فده يتحسب من ميراثها ولا دي أن تبقى عطية؟ وطب لو هي عطية هيعملوا إيه في باقي الإخوة؟
الأرض دي مساحتها قد إيه ووالدك عنده قد إيه؟
قراط.
وهو ملكه قد ايه؟
يا فندم
الملك بتاعه قد ايه؟
هو ملكه 4 فدادين.
طيب جزاكم الله خير.
4 فدادين.
خلاص حاضر، جزاكم الله خيرا. حاضر حاضر ماشي. السلام عليكم. طيب اتصل اخر. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك السؤال. السلام عليكم. إن شاء الله بأمر الله نتم الموضوع الذي بدأناه ثم نجيب بعد ذلك عن الأسئلة التي ترد إلينا بأمر الله. إن شاء الله الأسئلة بترد بندونها ونجيب عليها بمشيئة الله، لأن في شكوى إن الحلقة الماضية كانت الأسئلة كثيرة ومش قادرين نرد على الأسئلة، وخصوصا إن المسائل أحيانا بتأتي غير واضح، يعني اللي بيسأل السؤال ما بيسألش السؤال واضح. ف احنا وقفنا عند المذهب الثالث من مذاهب توريث ذوي الرحم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وهو أهل القرابة. وبينا أن هذا المذهب هو مذهب أبي حنيفة، وبه يقول محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف قاضي القضاء، ويقول به الإمام البغوي من الشافعية، وأيضا الإمام المتولي من الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. هذا المذهب يعتمد على تقسيم قوة القرابة بالنسبة لذوي الرحم إلى 4 مراتب. جعلوا في المرتبة الأولى، أول مرتبة هي مرتبة فروع الميت، وجعلوا في المرتبة الثانية مرتبة أبوي الميت، ثم بعد ذلك جعلوا في المرتبة الثالثة مرتبة فروع أبوي الميت، ثم في المرتبة الأخيرة فروع جدي الميت. أول مرتبة اللي هم فروع الميت بنت بنته وبنت بنت ابنه. مرتبة الجد اللي هي أصول الميت الجد لأم والجدة غير الصحيحة اللي هي الجدة أم الجد لأم. بالنسبة لفروع أبوي الميت جعلوا اتصال. طيب إن شاء الله اتصال ونتم بأمر الله.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك.
لماذا حجب الأحفاد من تركة جدهم عند وفاة أبيهم؟
الأحفاد بتقولي حضرتك أيوة. لماذا إيه؟
لماذا حرموا من التركة إذا كان أبوهم متوفى قبل أبيه يعني؟
حرموا من التركة. أنت حضرتك أيوة. من السعودية؟
من سوريا. مكية من سوريا.
من سوريا.
كمان.
طيب. طيب أنت عندكم في سوريا بياخدوا بالوصية الواجبة كمصر تماما.
طيب خليك عن الوصية الواجبة. خليك عن. طيب ولو حتى ولو كان العمام تمتنعوا يعني عن النفقة عليهم. الأجدر أن يرثوا هؤلاء الأبناء الأحفاد عفوا يعني لماذا حرموا؟
طيب حاضر.
ممكن توضيح؟
حاضر
شكرا.
حاضر
شكرا
حاضر
شكرا
حاضر حاضر شكرا لله حاضر حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه. اتصال آخر. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت حضرتك دلوقتي هسأل عن توزيع الأراضي بتاعت الزراعة الإصلاح الزراعي.
أراضي الإصلاح الزراعي تفضل.
توزيع الأراضي الإصلاح الزراعي كان جدي توزع عليه كان الموجود ساعتها عمي وجدتي.
لا انت بعد اذن حضرتك انت اعلم مني ان ارض الاصلاح الزراعي اسمها بحث يبقى بالوحده.
ايوه انا فاهم.
ايوه نعم اتفضل.
اللي كانوا موجودين ساعتها عمي ووالدي وجدتي وعمتي عمين يعني غير والدي.
ايوه نعم.
وبعد كده دول المبحثين بعد كده بعد التوزيع
حضرتك كل واحد كان ليه نصيب مستقل مش كده؟
ايوه انا فاهم. بعد كده موجودين بعد التوزيع وكل حاجه جم ست اخوه كمان.
لا ست اخوة دول لم يبحثوا.
فالجد وصى ان كل يورث في حين اللي كان موجود ساعة التوزيع التلات اخوة والجد.
تمام.
بس
ان الكل يرث فيه هو مش كده؟
ايوه
يرث في تركته هو. طيب جزاك الله خيرا حاضر.
جزاك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة لي طريقة ذوي الارحام طريقة أهل القرابة في ميراث ذوي الأرحام وهي المعمول بها في القانون المصري. هنعرض لها إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا حضرة الشيخ أنا عايز أسأل سؤال في الموضوع اللي أنت بتكلم فيه.
تفضلي حضرتك.
أنا وأخوي والدي توفى وأنا كان عمري 4 سنين وأخوي كان عمره 8 سنين. وكان والدي يعني كان ليه اخوات صبيان وبنات وكان فيه ارض يعني يعني كان فيه حوالي 15 فدان او 20 فدان.
20 فدان بتوع مين؟
بتوع العيله كلها كان هم يعني في عيله مع بعض بيشتروا مع بعض. جه اما والدي توفى هم ما قسموش حاجه خالص واحنا عشنا معاهم في البيت. ووالدتي اتجوزت عمي. دلوقتي احنا كبرنا انا اتجوزت عندي 25 سنة واخويا عندي 32 سنة. يبقى احنا لنا هما بقى الارض اللي كانت ال 20 فدان اللي هما كانوا بتوع كلها كانوا ايه كل حاجة بتطلع منهم كل سنة بيشتروا بها ارض. يبقى احنا لنا زيهم ولا ايه
يعني؟ حاضر حاضر باذن الله حاضر.
ويعني يا شيخ توجه لهم الكلمة لأن أخوي عنده 25 سنة ولحد 35 سنة ولحد دلوقتي ما اتجوز. وهما دلوقتي مش راضين يدونا حقنا ومش راضين يكتبونا أي أرض. حتى الأرض اللي بيشتروها دلوقتي ما بيكتبوهاش إلا بأساميهم هي. ما بيكتبوش أي حاجة باسمنا ولا باسم والدي.
طب حضرتك ما مش راضين يديكوا حق ليه؟
هو احنا الايمان بيقولوا احنا انتوا حقكم يعني معاني بس احنا خايفين اخوك يضيعه. بس مش يعني لو بعد الشر يعني لو جرى لهم حاجه عيالهم كان مرضوش يدونا حاجه. ودلوقتي مش راضين يكتبوا لنا اي حاجه بيقولوا انت لكم بس مش زينا مش عارفين احنا بقى. خلاص والسؤال كده وخلاص.
حاضر، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. حاضر، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي حضرتك.
من فضلك أنا عندي سؤال بعد حضرتك.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، بالنسبة للجد اللي الابن بيموت وبيترك ولد، حضرتك سألتك الأسبوع اللي فات قلت لي الوصية الواجبة.
معلش السؤال تاني بعد إذن حضرتك.
في وجود لو في جد والابن توفى وسايب
أنا ميت، من القريب ليه وقول القرابة للميت.
قرابة للميت إن هو أبو الميت
سببه، يبقى أبو الميت. ما سببه ما سابش جده، مش كده؟
أيوة أبو الميت. فالميت عنده ولد، فده يعتبر جده.
تمام.
كنت سألت حضرتك المرة اللي فاتت، حضرتك قلت لي الوصية الواجبة. بس هل هنا الوصية الواجبة دي؟
بعد إذن حضرتك، بعد إذن حضرتك.
اتفضل.
السؤال اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده، واخد بال حضرتك؟
أيوة.
ده السؤال لحد كده فيش وصية واجبة خالص. انت حضرتك ده هو انسان مات وترك ابوه وترك ابنه، مش كده؟
ايوه.
وفي زوجة ولا مفيش؟
لا احنا عايزين الورث في الجد.
ما تخلي بال حضرتك معايا، لحد كده فيش وصية واجبة. ده الاب ليه السدس فرضا والابن ليه باقي التركة تعصيبا، فيش وصية واجبة هنا. الوصية الواجبة لما الجد هو اللي يموت.
ايوه، ما هو دلوقتي الجد عايز يوصي. بدل ما يقول الوصية الواجبة.
جميل جميل. يعني الجد دلوقتي عنده ولاد تانيين طبعا،
عنده سكرة فبيحجبوا الولد.
تمام تمام. يبقى عشان كده في وصية واجبة.
ايوه في وصية واجبة.
طيب يبقى ايه المشكلة بقى في
هل السؤال؟ بقى الوصية الواجبة هي اللي المفروض نعملها، اللي انا فهمته من حضرتك المرة اللي فاتت ان هي مش تبع الكتاب والسنة، هو قانون دولة.
هو حضرتك اولا جزاكم الله خيرا ان انت بتقولي اللي انا فهمته. مش كده؟ طيب اللي انا قلته بقى ان الوصية الواجبة اهل العلم جمهورهم لا يقول به، ومن قال بها رأى أن آية الوصية في سورة البقرة.
أيوة سمعت الكلام.
لم تنسخ بآيات المواريث في سورة النساء. أيوة. كده؟ وإن كان هذا رأي مرجوح.
أيوة.
تمام.
أيوة.
يعني إن كنت أنا حتى أميل لرأي الجمهور، ولكن عندنا قاعدة أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف.
أيوة.
تمام.
أيوة.
يعني ولي الأمر أناط الله به سياسة الدنيا وحفظ الدين.
أيوة.
ربنا عهد إليه بإيه؟ بسياسة الدنيا، يسوس للناس دنياهم التي فيها معاشهم.
أيوة.
ويسوس للناس دينهم الذي هو عصمة أمره.
أيوة.
فالمولى سبحانه أناط به ذلك.
أيوة.
وسيسأله عن ذلك.
أيوة.
وله علينا حق الطاعة فيما يفترضه علينا غير مخالف لشرع الله عز وجل.
أيوة.
واضح؟
واضح.
فالنهاردة لما ياخد رأي من رأيين حتى وإن كان رأي مرجوح لكن قال به أهل العلم.
أيوة.
معي حضرتك؟
أيوة.
لكن أنا أقول إن التطبيق فقط هو اللي فيه شيء من الإيه؟ من المخالفة.
أيوة.
بمعنى إن إحنا بنلزم إن تكون الوصية في حدود ما كان يرث الأب.
أيوة.
مش كده؟
أيوة.
كما لو كان حية.
أيوة.
يبقى أنا كأني فعلا بورث. دي النقطة بس اللي بنتكلم فيها.
أيوة.
لكن ينبغي أن نعمل به.
أيوة.
معي حضرتك؟
أيوة.
ومضر الفتوى عليها. يعني هذا ما أقوله، مضار الفتوى عليها. وده سواء وعليها مضار القضاء. يعني دخلنا القضاء هنعمل بها، ذهبنا إلى الإفتاء هنأخذ بها ونعمل بها. انت معايا حضرتك؟
أيوه. طب ماشي، متشكرة جدا. ماشي،
ربنا يحفظك ويعزك يا رب. مع ألف سلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال آخر، اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال بدي أسألك، بس مش في أحكام التوريث، هو في أحكام الرضاعة، بس مضطر والله يا شيخ.
يا أخي الحبيب، ربنا يرفع قدرك ويعزك، إحنا التزمنا والمسلمون عند شروطه. المسلمون عند شروطه. إن هذا البرنامج خاص بإيه؟ أنت معايا حضرتك؟ البرنامج خاص بمسائل المواريث. وبالنسبة لمسائل الرضاع يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، وهم أهل علم وأهل فضل، يسأل عما أراد أن يوجه إلى المختص في الحلقات أو إلى فضيلة الشيخ محمد في الفتاوى العامة التي يفتي بها. نسأل الله أن يسددنا جميعا لما يحب ويرضى. بالنسبة لمذهب أبي حنيفة والذي يعمل به القانون، يقوم على تقسيم ذوي الرحم إلى أربعة مراتب. المعمول به أنه يبدأ بمن يدلي إلى الميت من فروعه، يعني بنت البنت، بنت ابن البنت، ويقدمهم على من عداه. ثم بعد ذلك يأتي إلى أصول الميت كالجد الرحمي اللي هو الجد الأم أو الجدة التي نقول عنها الجدة غير الصحيحة، فيكونون في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك يأتي إلى فروع أبوي الميت، ليه بنت الأخ وبنت الأخت، ودول طبعا من ذوي الرحم لا يرثون، أو ابن الأخت، هؤلاء لا يرثون، فجعلهم في المرتبة الثالثة. أما آخر مرتبة اللي هم العمات والأخوال والخالات لأبوين أو لأب أو لأم، وهؤلاء في المرتبة الرابعة. لكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيما بينهم، هل إذا ترك بنتا وابنا، يعني بنت ابن بنت وترك ابن بنت بنت، هل هنا يسوى بينهم أم يقدم الذكر على الأنثى فيأخذ ضعفها؟ اختلفوا فيما بينهم، فأبو يوسف القاضي قال بأن البنت تأخذ نصف الذكر، أما محمد بن الحسن قال العبرة بمن تدلي به، يعني إن كانت البنت تدلي بذكر زي بنت ابن البنت فإنها تأخذ الثلثين، أما من كان ذكرا ويدلي بأنثى زي ابن بنت البنت فإنه يأخذ الثلث. يعني لو رجل مات وترك بنت ابن بنته وترك ابن بنت بنته، ده ذكر وده أنثى، أبو يوسف القاضي يقول الذكر يأخذ ضعف الأنثى، محمد بن الحسن الشيباني قال العبرة بمن يدلي به هذا الوارث من ذوي الرحم، فإن كان يدلي بذكر والآخر يدلي بأنثى أخذ ضعفه. لكن المعمول به في القانون المصري أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى دون اعتبار إلى من يدلي به، مع مراعاة الترتيب الوارد الذي ذكرناه وهو على أربعة مراتب. بالنسبة لميراث ذوي الرحم، هو ميراث الحقيقة من المواريث النادرة، من المواريث النادرة، وإن كان يمكن أن يحدث في العمل، إن ممكن يحدث أن الرجل يموت وليس له أحد من ذوي الفروض وليس له أحد من العصبات، يعني ممكن ما يكونلوش لأب ولا جد ولا أخ ولا ابن أخ، وليس له عم ولا أعمام لأبيه إلى غير ذلك، وطبعا لكن يحدث، ممكن أن يحدث في العمل. ولذلك جعل القانون المصري وجعل الفقهاء ميراث ذوي الرحم في مرتبة تالية للرد على أصحاب الفروض. يبقى لو وجد عندنا صاحب فرض أو وجد عندنا في المسألة أحد من ذوي من العصبات فإن ذوي الرحم لا يرثون مطلقا. يبقى أول مستحق للتركة أصحاب الفروض، يأتي بعدهم العصبات، ثم يأتي بعد ذلك الرد على أصحاب الفروض غير الزوجين، ثم بعد ذلك ميراث ذوي الرحم. يأتي بعد ميراث ذوي الرحم الرد على أحد الزوجين. ممكن الرجل يموت ولا يترك في هذه الدنيا إلا امرأته، أو ممكن المرأة تموت ولا تترك وارثا لها إلا الزوج. يتصور ذلك كما لو تزوج رجل بامرأة يهودية مثلا وأسلمت، فلما ماتت لا يرثها أحد من ذوي قرابتها على الإطلاق، يبقى التركة تكون لزوجها إن لم تترك ورثة، تكون للزوج النصف فرضا والباقي ردا عليه لعدم وجود أحد من قرابتها مستحق للإرث فيها. بذلك نكون قد عرضنا لميراث ذوي الرحم، ونجيب عن هذه الأسئلة، ونتم بعد ذلك موضوعا، نبدأ موضوعا جديدا وهو ميراث الحمل. ميراث الحمل وهو من الموضوعات الشيقة في علم المواريث، ولكن نعرض لهذه الأسئلة التي أتت إلينا. السؤال الأول، الأخت الكريمة السائلة بتذكر أن أختها لما تزوجت إلى آخره فأعطاها أبوها قطعة أرض، وبتسأل هل هي عطية أم أنها توريث في حياته. نقول بالنسبة لهذا السؤال، أنا سألت الأخت الكريمة الأب لما أعطى البنت قد إيه؟ فقالت إراط. طب قلت لها الوالد عنده قد إيه؟ قالت عنده 4 فدادين. إحنا عندنا الفدان كم إراط؟ الفدان 24 إراط. مش كده؟ الفدان 24 قيراط مصري، لكن القيراط الفلاحي في بعض البلدان بيكون الفدان 12 قيراط فقط. ليه؟ القيراط احنا عارفينه 175 متر، القيراط عندهم 350 متر، ده القيراط الايه؟ الفلاح. فان شاء الله ما فيش خلاف. فالاب عنده اربع فدادين، لو حسبنا ان الفدان 24 قيراط يبقى عنده 96 قيراط، يبقى مقدار ما اعطاه لابنته هل يمثل تحايلا على شرع الله وتوريثا في حياته؟ لا اظن ذلك مطلقا، انما هو اعطى لاحدى بناته طلقت لعوز عندها او ما شابه ذلك. كون ان يعدل بين ابنائه في العطيه ده امر يختلف عن التوريث في حياته وهو واجب عليه، لكن ها هنا هو اعطى ليس للتمييز وانما مراعاه لحال ابنائه ولاحتياجهم، مراعاه لحال الابناء ولاحتياج الابناء. واحنا ذكرنا قبل ذلك ان حديث النعمان ابن بشير كان في نحو الرابعه من عمره وهو يروي لنا هذا الحديث، او فعلت ذلك بولدك كلهم. وذكرنا رواية الإمام مسلم لما وضع النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه سبابتيه في أذنيه وهو يذكر حديث الحلال بين والحرام بين. لماذا يضع إصبعه في أذنيه؟ ليؤكد لنا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة. ولماذا يؤكد ذلك؟ لأنه كان في الثامنة من عمره وقت أن حفظ هذا الحديث وتلقاه ووعاه ثم ضبط وأدى لنا بعد ذلك، وهو وال على الكوفة كما ورد في الحديث، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال الأخت الكريمة السائلة من سوريا بتقول لماذا حرم الأحفاد من التركة؟ يعني رجل مات وترك أبناء وكان أبوه حيا، أبوه يرث منه، هياخد السدس لوجود الايه الفرع الوارث المذكر، او السدس فرضا والباقي تعصيبا ان كان ما تركه ابنه بنات. طب هي بتقول هنا الاب ورث في ابنه، طب ليه ان الاحفاد ما يرثوش؟ ليه؟ لان في اعمام، الابن اللي موجود بيحجب ابن الابن. اولا احنا لا نقول في شرع الله عز وجل لماذا، وانما نقول سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وإنما ينبغي أن نذعن لشرع الله عز وجل وأن نسلم له. ولذلك هناك أمور تعبدية، لا يقال ما الحكمة فيها، الحكمة فيها تعبدية، تعبدنا الله عز وجل بذلك. كأن نقول لماذا صلينا العصر أربع ركعات ولماذا نصلي المغرب ثلاث ركعات؟ نقول هذا أمر تعبدي. طب الصبح ركعتين ليه؟ أمر تعبدي. يبقى هنا لا نقول ما هي الحكمة، الحكمة تعبدية، سمعنا وأطعنا. ممكن إنسان يقول أن مبنى التوارث على قوة القرابة، نقول هذه ليست علة وإنما قد تكون حكمة تظهر وتخفى، ولكن سمعنا وأطعنا، هذا ما تعبدنا الله عز وجل به، وهذا ما ينبغي علينا أن نسمع وأن نطيع فيه. يبقى إذن وجود ابن الابن يحجب بالإجماع من التركة إذا وجد ابن صلبي، لأن الأدنى اللي هو الأقرب يحجب الأبعد عن الميراث، وهذا ما أجمع عليه المسلمون في كل عصر، سواء عللنا ذلك بقوة القرابة أو هذا ما تعبدنا الله عز وجل به. نقول بعد ذلك ولكن جعل القانون لهم، لا أقول إرثا لأنهم لا يرثون، ولكن وصية واجبة، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء، نقول أيها الإخوة الكرام الله يتولاهم بحفظه وبرعايته. فلو مات أبوهم ولم يترك تركه وكان جدهم فقيرا أي ضيعوا، المولى سبحانه سيحفظهم بفضله وبرحمته. فما نقولش بقى الأحفاد ما يرثوش ليه، وليه ما يرثوش من الجد والجد ورث من ابنه لما مات، هذا ما تعبدنا الله عز وجل ولا نقول أطعنا. بالنسبة للسؤال الثالث، ومعذرة بالنسبة للسؤال الثاني تتمة، حديث أم المؤمنين عائشة لما سألتها معاذة وقالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، يعني بتسأل المرأة إذا حاضت في رمضان تقضي عدد أيام الحيض صوما ولكنها لا تقضي صلاة من الفائتة في زمن حيضه. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرورية أنت؟ حرورية تنسبها إلى الخوارج، تنسبها إلى الخوارج الذين كانوا في هذه البقعة. لماذا؟ لأن الخوارج قدموا العقل على النقل، الخوارج أول من قدم العقل على النقل. ولما جاء ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له اعدل يا محمد، وينكر على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته، أمر عجيب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد به على الجواز، على جواز الفعل، لأن الأصوليين قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، فهذا أقل شيء يقال في فعل النبي أنه يدل على الاستحباب، تستشهد به على جواز أن تفعل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما يتألف قلوبهم ويستنقذهم من النيران بهذه العطية. وهذا الرجل ذو الخويصرة ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من عقله حاكما على شرع الله عز وجل الذي يبلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى ولا يصدر فعل عنه عن هوى، وإنما يصدر تصديقا وموافقا لمراد الله عز وجل. ولو فعل شيئا لا يوافق مراد الله عز وجل لما أقره عليه، كما ورد ذلك في كتاب ربنا عز وجل في شأن أسارى بدر. فأمنا عائشة تقول أحرورية أنت؟ أأنت من الخوارج الذين يقدمون العقل على النقل؟ بذا أمرنا صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول لها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فينبغي أن نسمع وأن نطيع، لا نقول ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الثالث،